أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلة المادية. خب، في بداية الحديث عن تقسيمات العلة اتضح عندنا من خلال ذكر مثالي صناعة الكرسي وخياطة القميص المراد من المادة. المادة هي الأصل الذي يتكون منه الشيء، فمادة الكرسي في مثال صناعة الكرسي هي الخشب، فهي الأصل الذي يتكون منه الكرسي، ومادة القميص هي القماش الذي يتكون منه ويصنع منه القماش. إذن المادة هي الأصل الذي يتكون منه الشيء، فكل شيء يعتبر أصلا بالنسبة إلى شيء آخر، بالنسبة إلى صناعة وتكون شيء آخر يسمى ماذا؟ يسمى بالمادة. زين، وهكذا كل شيء أخذنا أصله ورجعنا فيه نزولا إلى أصله، كان ذلك الأصل الذي ينبثق منه وجود الشيء يسمى ماذا؟ يسمى بمادته. مثلا الخشب الذي هو بالنسبة إلى الكرسي ماذا؟ مادة. لو رجعنا إلى نفس الخشب فله أيضا ماذا؟ له مادة يتكون منها، وهي ماذا؟ العناصر الأولية التي تكون منها، مثل إيش؟ مثل الكربون ومثل الأكسجين والهيدروجين وغيرها من العناصر. إذن الأصل أو المادة هي الأصل الذي يتكون منه ماذا؟ يتكون منه الشيء، إلى أن نصل نزولا إلى مادة للعالم هي الأساس في وجود كل شيء، ولا تكون لها مادة سابقة عليها، كما سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. ولذلك العلامة رحمه الله هنا لا يتوقف كثيرا في بيان العلة المادية، وإنما يتوقف لبيان ملاحظتين. الملاحظة الأولى في التفريق بين المادة والعلة المادية، ما هو الفرق بين المادة وبين العلة المادية؟ هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية يتحدث فيها عن المادة الأساسية للعالم، ما هي المادة الأساسية والأصل الأساس للعالم، ولكن من الناحية الفلسفية وليس الناحية العلمية، يعني ليس من ناحية البحث التجريبي وإنما من ناحية البحث الفلسفي. أما بالنسبة إلى الملاحظة الأولى وهي عن الفرق بين المادة وبين العلة المادية، فيقول رحمه الله، يقول: نحن إذا لاحظنا مركبا من المركبات من مادة ومن صورة، كما في الكرسي مثلا، الكرسي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موجود مركب يتألف ماذا؟ من جزء مادي هو الخشب، ها، ومن جزء آخر هو ماذا؟ هو فعلية الكرسي، وهي الصورة والهيئة والشكل الخاص. والخشب بالنسبة إلى الصورة هي ماذا؟ هي المادة التي ماذا؟ تقبل هذا الشكل الخاص. الخشب بالنسبة إلى الصورة والهيئة الخاصة للفعلية، فعلية الكرسي، هي ماذا؟ هي المادة التي فيها قبول وإمكان واستعداد علما لتلقي هذه الصورة الخاصة، كما أن فيها استعداد لتلقي ماذا؟ صورة السرية وصورة الباب وصورة ماذا؟ المنضدة وغيرها من المصنوعات من الخشب. زين، يقول: عند ذلك إذا لاحظنا هذا المركب ككل من المادة ومن الصورة الكرسي، يقول: هذان الجزءان المكونان له، وهما المادة والصورة، المادة اللي هي الخشب والصورة التي هي ماذا؟ هذا الشكل والهيئة الخاصة. يقول: إذا لاحظنا المجموع منهما الكرسي بالنسبة إلى هذين الجزئين، إلى المادة وإلى وإلى الصورة وإلى الشكل الخاص وإلى ماذا؟ وإلى الهيئة الخاصة. إذا لاحظنا المركب بالنسبة إلى هذين الجزئين فهما يمثلان علة مادية في وجوده. عندما نلاحظ الكرسي هذا الشكل الخاص، هذا الموجود المركب الخاص من مادة وصورة، إذا لاحظناه بالنسبة إلى هذين الجزئين المكونان له، الخشب اللي هي المادة والهيئة الخاصة التي هي الصورة، يقول عند ذلك هذان الجزئان يمثلان ماذا؟ يمثلان علة مادية لوجود الكرسي. يمثلان علة مادية لمن؟ لوجود الكرسي. هما من علل وجود الكرسي، يعني أن وجود الكرسي هذا المركب لا يتحقق، لا يوجد من دون ماذا؟ من دون وجود هذين الجزئين، من دون وجود المادة التي هي الخشب والصورة التي هي ماذا؟ التي هي الشكل الخاص. لا يكون لها وجود من دون هذين الجزئين، بتحقق هذين الجزئين وسائر الشروط الأخرى يتحقق وجود الكرسي. وجود الكرسي متوقف على وجود هذين الجزئين، على وجود هذين العنصرين وهما المادة والصورة. ولذلك فإنهما بالنسبة إلى المجموع، إلى المركب، إلى الكرسي، يمثلان ماذا؟ يمثلان علة وجود، علة مادية لمن؟ لوجوده. زين. وأما إذا لاحظنا الجزء الأول منهما فقط وهو المادة وهو الخشب، إذا لاحظنا ماذا؟ الجزء الأول وهو المادة اللي هي الخشب بالنسبة إلى قبوله لشكل خاص ولهيئة خاصة. عندما نلاحظ الخشب بالنسبة إلى قبوله لشكل ماذا؟ لشكل الباب أو لشكل الكرسي أو لشكل المنضدة، فعند ذلك هذا الجزء الأول يسمى بالمادة. عند ذلك هذا الجزء عندما نلاحظه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى كونه مستعدا لصورة خاصة وفيه إمكان أن تحل فيه صورة خاصة، عند ذلك يسمى بماذا؟ يسمى بالمادة. يسمى ماذا؟ يسمى بالمادة. فالمادة هي التي تقابل الصورة، المادة هي التي تقابل الصورة، هي حيثية الفقدان والاستعداد والقبول في مقابل الصورة التي هي حيثية ماذا؟ حيثية الوجدان، حيثية الأثر، حيثية ماذا؟ التحقق. بينما العلة المادية هي ماذا؟ العلة المادية هي كل من الجزئين بالنسبة إلى المركب منهما. هي كل ماذا؟ كل من الجزئين بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المركب منهما. وعلى هذا يتضح، من هذا يتضح لدينا الفارق بين المادة وبين العلة المادية. ما هو الفارق؟ نقول المادة هي التي تقابل الصورة، هي حيثية الفقدان، حيثية القبول، حيثية الاستعداد، فعليتها أنها تتلقى، أنها قابلة لأن تحل فيها ماذا؟ صور معينة. بينما العلة المادية هي ماذا؟ هي المجموع من المادة ومن الصورة بالنسبة إلى المركب، فهما ماذا؟ علة مادية لوجود الكرسي. يعني الكرسي لا يوجد، لا يتحقق من دون وجود مادة ومن دون انضمام المادة لمن؟ إلى الصورة وإلى الهيئة وإلى الشكل الخاص. إذن هذا هو الفارق بين ماذا؟ بين المادة وبين العلة المادية. العلة المادية الملاحظ فيها ماذا؟ المجموع من المادة والصورة بالنسبة إلى المركب، اللي وجود المركب يتوقف على من؟ على وجودهما معا، على وجود مادة وعلى وجود صورة وعوامل أخرى، علة فاعلية وغاية وكذا. بينما المادة هي ملاحظة ماذا؟ الجزء المستعد بالنسبة إلى الجزء الآخر. هي حيثية الفقدان، حيثية القبول والاستعداد والتلقي. هذه الملاحظة الأولى في التفرقة بين المادة وبين ماذا؟ العلة المادية. أما الملاحظة الثانية التي يبينها السيد رحمه الله هنا فتتعلق بماذا؟ بالمادة الأساسية للعالم من وجهة نظر الفلسفة. يقول رحمه الله أنه بناء على النظرية المعروفة في العلوم الطبيعية والتي تقول إن الأجسام مركبة من ذرات صغيرة، الأجسام أجسام هذه الأجسام الموجودة في العالم المادي، يعني كل موجودات العالم المادي اللي هي عبارة عن أجسام. النظرية العلمية الحديثة الشبه المتفق عليها تقول إن الأجسام مركبة ممن؟ مركبة من ذرات صغيرة، صغيرة جدا، تمثل ماذا؟ تمثل المادة المكونة لمن؟ لهذه الأجسام. هي الأصل الذي ماذا؟ تتكون منه الأجسام. وهذه الذرات التي تتكون منها الأجسام لها مجموعة من الخصائص، لها مجموعة ماذا؟ من المميزات، لها مجموعة من الآثار. هذه الذرة التي تتكون منها الأجسام في العالم الطبيعي، العالم المادي وفق النظرية العلمية، تمثل أعمق مادة علمية توصلت إليها البحوث ماذا؟ التجريبية. يعني لم يتوصلوا إلى مادة أعمق ممن؟ من الذرة. قالوا أصغر شيء توصلنا إليه بالبحث العلمي والذي يكون كل مظاهر والموجودات في هذا العالم المادي هي ماذا؟ هي الذرة المكونة ممن؟ من مجموعة من الشحنات الكهربائية، الإلكترونات وماذا؟ وبروتونات وما أشبه. وليس ولم يتوصلوا إلى ماذا؟ لم يتوصلوا إلى وجود مادة أعمق من الذرة هي الأصل المن للذرة، وإنما توصلوا إلى الذرة فقط. يقول في البحث الفلسفي نحن نقول بوجود مادة من الناحية الفلسفية أعمق من المادة التي أثبتتها العلوم الطبيعية والتجريبية، وهذه المادة التي نقول بها فلسفيا ليس بالضرورة أن تستطيع العلوم الطبيعية والتجريبية أن تتوصل إليها وأن تكشف عنها. يعني شنو سيدنا يقول؟ بمعنى أننا في البحث الفلسفي نريد الحديث عن مادة أولى للعالم بشكل أعمق من المادة الأولى للعالم التي أثبتها البحث الطبيعي العلمي التجريبي. والبحث التجريبي قادنا إلى القول ماذا؟ إلى القول أن الأصل في هذا العالم مجموعة من الذرات، نقول نحن نسلم لا ننكر ذلك، ولكن هذا من ماذا؟ من الناحية العلمية. من الناحية الفلسفية نقول توجد مادة أعمق من المادة الأولى التي أثبتتها العلوم التجريبية، هي خلف ماذا؟ خلف المادة ماذا؟ العلمية. وليس بالضرورة أن تستطيع العلوم التجريبية ماذا؟ أن تصل إليها وأن تدركها. توضيح ذلك كيف نوضح أنه نؤمن بوجود مادة أعمق من المادة الأولى التي أثبتتها العلوم ماذا؟ التجريبية والطبيعية. يقول بحسب التجارب العلمية والتحليلات، لو أخذنا مثلا ماذا؟ الخشب التي هي ماذا؟ الخشب بالنسبة للكلسي شنو؟ مادة. الخشب بالنسبة للكلسي ماذا؟ مادة. يقول بحسب البحث العلمي، البحث الطبيعي، البحث التجريبي، هذه مادة الخشب التي هي مادة المن للكرسي لها مادة، الخشب له مادة أيضا، ومادته هي ماذا؟ هي العناصر التي يتكون منها الخشب، اللي هي الكربون والهيدروجين والأكسجين. قالوا الخشب مكون ممن؟ كربون وأكسجين وهيدروجين أو عناصر أخرى أيضا. فهذه العناصر الثلاث، الكربون والهيدروجين والأكسجين، يمثلان ماذا؟ تمثل ماذا؟ تمثل مادة للخشب، هي الأصل الذي يتكون منه الخشب. لأنه قلنا في الملاحظة الأولى المادة هي الأصل الذي يتكون منه الشيء. الآن لو انتقلنا إلى هذه العناصر الثلاث، الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، نسأل هل لها مادة أو ليست لها مادة؟ هذه العناصر التي تمثل مادة للخشب، والخشب الذي يمثل مادة للكرسي. الآن لو رجعنا نزول إلى نفس العناصر، أكسجين، هيدروجين، كربون، هذه العناصر التي هي مادة للخشب لها مادة أو ليست لها مادة؟ قالوا نعم لها مادة. بحث العلمي يقودنا إلى وجود مادة لهذه العناصر. سؤال، ما هي المادة؟ قالوا هي الذرات المكونة من العناصر. فالأصل الذي تتكون منه العناصر، يتكون منه الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، البلوتونيوم، اليورانيوم، المعرف شنو من العناصر اللي تجاوزت لعله 100 على ما أتخطر، تجاوزت 100، لأنه كان سابقا عند اليونان 4 عناصر، ثم إلى بدايات القرن 20 أو منتصف القرن 20 توصل إلى أنه 71، بعدين تخطى هذا الرقم ووصل إلى 100 وتجاوز 100. نفس هذه العناصر لها مادة، ومادتها هي ماذا؟ هي الذرات. الذرات ماذا؟ الذرات ماذا؟ تمثل مادة للعناصر. خب سؤال، هذه الذرات التي تمثل مادة للعناصر لها مادة أو ليس لها مادة؟ قالوا هي مكونة من ماذا؟ من الكترونات ونبروتونات. هذا أكثر ما استطعنا نتوصل إليه، فلنستطيع أن نعتبرها مثلا ماذا؟ مادة علما للذرات. فالذرات أصلها الكترونات بروتونات. هذه المجموعة الذرية أو الشحنات الكهربائية المتكاثفة تمثل المادة العلمية الأداق والأولى علما للعالم المادي الذي نعيش فيه. تحليل العلمي يقودنا نزولا علما إلى هذه الشحنات الكهربائية والإلكترونات والبروتونات التي تتكاثف وتصير مادة. تصير ماذا؟ تصير مادة. فهي أعمق مادة في الكشف العلمي وفي البحث العلمي. يعني حسب الوسائل العلمية المتاحة لنا لم نستطع أن نتوصل إلى شيء غير ماذا؟ هاي الشحنات وغير البروتون وغير ماذا؟ الإلكترون. نحن نقول هذا نسلم به ولا ننكره، ولكنه ماذا؟ بحسب وسائل البحث العلمي. أما بحسب البحث الفلسفي، فالبحث الفلسفي يقول ماذا؟ يقول في ذات الوقت الذي تمثل فيه هذه الذرات، تمثل فيه هذه الشحنات، هذه الإلكترونات، هذه البروتونات، تمثل المادة الأولى للعالم وأصل العالم. ولكن ماذا؟ بحسب البحث العلمي، وليست هي المادة الأولى الأعمق للعالم بحسب البحث الفلسفي. وإنما بحسب البحث الفلسفي المادة الأولى التي أثبتها العلم التجريبي هي بنفسها مركبة من مادة أعمق منها وأبسط ومن صورة. هاي المادة أعمق مادة توصل إليها البحث العلمي، نقول هي بنفسها من الناحية الفلسفية مركبة من مين؟
من مادة أعمق منها وأبسط ومن صورة. وتلك المادة الأبسط والأعمق لا يمكن إثباتها بوسائل البحث العلمي التجريبي وبالتجارب. لا توجد وسيلة متاحة علما لإثبات تلك المادة الأعمق، وإنما نبرهن على وجودها بطريقة ماذا؟ بطريقة فلسفية وعقلية، ونسميها بمادة المواد، نسميها بالهيولة. الهيولة هي ماذا؟ هي مادة المواد في من؟ لهذا العالم. هي المادة الأعمق من المادة الأولى التي أثبتتها العلوم التجريبية. وفعليتها أنها مادة محضة، يعني الصورة اللي بيها شنو؟ الصورة التي فيها متكون، قلنا من مادة وصورة، الصورة التي فيها أنها مادة، أنها محض قبول، أنها محض استعداد، وليس شيئا آخر. صورتها أنها مادة، خلافا مثلا للمادة العلمية اللي أثبتها البحث العلمي، الإلكترونات والبروتونات، صورتها شنو؟ صورتها أنها إلكترون وله خصائص معينة، أنه بروتون وله خصائص معينة، هذه صورتها إضافة للمادة. نقول المادة الفلسفية الأعمق من المادة العلمية، فعليتها وصورتها أنها محض قوة وقبول واستعداد لتلقي الصور والفعليات المختلفة. ففعليتها لا تتعدى كونها مادة، فعليتها أنها مادة، فعليتها أنها ماذا؟ أنها حاملة للقبول وللاستعداد. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية. قال العلة المادية، الإيضاح الذي تقدم صفحة 292، بصدد العلة الفاعلية كاف بالفعل للتعريف بالعلة المادية من خلال المثال الكرسي، وأن الكرسي وجوده يتوقف على وجود فاعل وعلى وجود ماذا؟ مادة، على وجود صورة، ولا ما صار كرسي إذا صورة لم تتحقق هاي الهيئة أو شكل خاص لم يتحقق، ما صار كرسي، صار شيء آخر. ونريد، ولمزيد من الإيضاح ينبغي تلمس تفاصيل المقالة العاشرة، سوف يأتي إن شاء الله تعالى هناك في البحث بالقوة والفعل المادة والصورة، ولكن لا ينبغي هنا إغفال الملاحظتين التاليتين. الأولى، ميزنا في بحوثنا بين المادة والعلة المادية، والفارق بينهما في أن المركب من المادة والصورة يتألف من جزء مادي هو المادة بالنسبة إلى جزئه الآخر اللي هو الصورة. المركب من مادة وصورة يتألف من جزء مادي هو بالقياس إلى الصورة يسمى مادة. فالمادة هي ماذا؟ هي الجزء في المركب الذي يقابل الجزء الآخر اللي هو الصورة، والذي يكون مستعدا لتقبل الصور، هذا هو المادة. المادة التي تقبل الصورة، وهذان الجزءان المادة والصورة بالنسبة إلى المركب علة مادية. ليش؟ يعني وجود المركب لا يتحقق من دونهما، من دون مادة وصورة، حيث يحتاج إليهما المركب في وجوده. لكن الصورة ليست بحاجة إلى المادة في الحالة الأولى. الصورة ليست ماذا؟ ليست بحاجة إلى المادة، وإنما شنو؟ المادة لا توجد من دون صورة. المادة لا توجد ماذا؟ لا توجد من دون فعلية خاصة اللي هي ماذا؟ مثلا الخشب. الخشب الذي هو مادة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكرسي. يقول الخشب كمادة لا يتحقق من دون صورة خاصة، وهي ها صورة الخشب، فعلية الخشب. المادة لا توجد من دون ماذا؟ من دون فعلية خاصة، بالفعلية الخاصة توجد المادة. أما الصورة فهي تحتاج إلى المادة ولا تحتاج إلى المادة؟ لا تحتاج إلى المادة، وإنما المادة تحتاج إلى الصورة حتى تتحقق. ثانيا أو ملاحظة ثانية، نستمر في حوارنا الفلسفي منطلقين من التسليم بالقاعدة المسلمة في العلوم المادية: الأجسام مركب من ذرات صغيرة جدا هي مادة الأجسام، وبحكم أن العلوم المادية تثبت لهذه المادة العامة نشاطات متعددة، فإننا مضطرون أيضا على أساس قانون العلية العام كما قلنا في العلة الفاعلية إلى إثبات مادة أكثر بساطة. وقالوا المادة الأساسية للعالم من الناحية العلمية لها آثار خاصة. يعني شنو آثار خاصة؟ لها علة، آثار من دون علة ما تصير. خب إذن بحكم قانون العلية ماذا نحن نقول؟ بوجود ماذا؟ مادة أعمق من الناحية الفلسفية من الماذا؟ من المادة التي أثبتها العلم، إلى إثبات مادة أكثر بساطة من هذه المادة المفترضة، ونطلق عليها مصطلح مادة المواد أو الهيولة. زين. ثالثا العلة الصورية، خب واضح الصورة هي ما به الشيء هو. الصورة المراد من الصورة هي الفعلية، يعني ما به الشيء هو بالفعل. يعني بعبارة ثانية ماذا؟ هي تلك الخصوصية اللي على أساسها ماذا؟ على أساسها نستل ما هي من الماهيات، ونستل ماذا؟ اسما نوعيا لنوع من الأنواع، كالإنسان والشجرة والعصفور والتفاح. فعلية الإنسان ما هي؟ صورة الإنسان ما هي؟ هي تلك الفعلية التي منها نستل وصف الإنسان، اللي هي الحيوانية الناطقية. هي الحيوانية ماذا؟ الناطقية. إذن الصورة هي فعلية الشيء التي يستل منها ماذا؟ الاسم النوعي للشيء، كالإنسان والحيوان والنبات. وبعبارة ثانية الصورة هي ما به الشيء هو بالفعل، ما به الشيء هو بالفعل، ما يتحقق به وجود الشيء بالفعل، كالإنسانية. الإنسانية هي التي ماذا؟ حيوانية ناطقة، هي التي يتحقق بها وجود هذا الموجود بالفعل، ومن دونها لا يصل ماذا هذا الموجود، ما يكون موجودا آخر. خب الفرق بين الصورة والعلة الصورية ما هو؟ يقول كالفرق بين الصور بين المادة والعلة المادية. الفرق بين الصورة والعلة الصورية كالفرق بين المادة والعلة المادية. شنو يعني سيدنا؟ يقول يعني أن الصورة هي ذلك الجزء الذي يقابل الجزء الآخر اللي هو المادة، هو الجزء الذي يتحقق به وجود المادة. بينما العلة الصورية هي ماذا؟ الملاحظ فيها النسبة إلى المجموع، الملاحظ فيها هو النسبة للمجموع. فالمركب من مادة وصورة مثل الكرسي اللي هو مركب ممن؟ من خشب ومن؟ وشكل خاص. يقول هذا المركب من مادة ومن صورة، الصورة بالنسبة إلى المركب بالنسبة إلى المجموع هي ماذا؟ هي علة صورية. يعني شنو علة صورية؟ يعني أن المركب المجموع لا يوجد من دونها، من دون العلة الصورية، يعني دخيلة في وجوده، من دون وجود الشكل الخاص يتحقق أو لا يتحقق الكرسي، لا يتحقق الكرسي. ولذلك هي بالنسبة إلى المجموع ماذا؟ علة صورية. فهي من العلل الداخلة الداخلية التي يتوقف عليها وجود وجود المعلول، وجود المركب، وجود الكرسي، توقف عليها وعلى انضمام المادة إليها. الجزءان هنا المادة والصورة يمثلان ماذا؟ يمثلان علة داخلية، علة وجود المن لتحقق وجود الكرسي، بينما الصورة هي ماذا؟ هي الجزء الذي يقابل الجزء الآخر، هي حيثية الوجدان، حيثية الأثر المقابل ماذا؟ المقابل لحيثية الفقدان وحيثية القبول التي هي المادة. ثم يشير إلى مطلب، يقول كل هذه الاختلافات والآثار والأحكام والخصائص والسمات التي نشاهدها في كل موجودات العالم، هاي الاختلاف بين الكتاب وبين المنضدة وبين زيد وبين النار وبين الماء، ها؟ وبين الكربون وبين الهيدروجين وبين الأكسجين وبين كل الظواهر تكون منها هذا العالم، قل كل هاي الاختلافات بين هاي الموجودات بظواهرها بأحكامها بخصائصها بسماتها بآثارها راجعة علما، يقول راجعة إلى اختلاف صور تلك الموجودات، يعني راجعة إلى اختلاف فعليات تلك الموجودات، راجعة إلى اختلاف ما به الشيء هو في تلك الموجودات، يعني راجعة إلى الاختلاف الماهوي. صورة هي الماهية، يعني قلنا هي التي نستلم منها ماذا؟ الاسم النوعي، يعني نستلم منها الماهية. راجعة إلى الاختلاف ماذا؟ الصور النوعية، الفعليات النوعية.
والمادة؟
لا مو المادة، المادة واحدة، المادة واحدة أصلا.
الماهية هنا
الماهية هي التي تختلف، الصورة النوعية هي التي تختلف، الفعلية النوعية هي التي تختلف بين بين الموجودات، وكل الآثار والخصائص والسمات والأحكام تختلف بتبع ماذا؟ تختلف بين الموجودات بتبع اختلاف الصور النوعية بين بين الموجودات، بعبارة ثانية بسبب اختلاف ماهيات الأشياء.
والمادة واحدة.
بل نقول هذا تقدم بيانه في المقالة الخامسة عند الإجابة عن إشكال الماركسيين اللي قالوا ماذا؟ قالوا أننا لا نحتاج للتعريف الماهوي وبالحد وبالرسم، هاي أشياء عبثية وخرافية، ما نحتاج إلى المنطق الأرسطي وهاي التعريفات بالحد التام وبالرسم التام وبالرسم الناقص وبالحد الناقص. ليش؟ يقول إنه أصلاً ما يوجد اختلاف ماهوي حقيقي، أصلاً لا توجد ماهيات. نحن هناك رفضنا هذا الكلام، قلنا توجد ماهيات، وهي ماهيات ماذا؟ متكثرة في الخارج، وبينها اختلاف حقيقي ذاتي، ماهية النار غير ماهية الإنسان، وماهية الإنسان غير ماهية الصائل، غير ماهية القرد، وهي الآثار المختلفة والسمات المختلفة والصفات المختلفة بين كل هذه الموجودات، المراجعة راجعة للاختلاف الماهوي، راجعة للصور في كل هذه الموجودات، راجعة للفعليات في كل هذه الموجودات، راجعة للصور النوعية، راجعة للماهيات. قال العلة الصورية، العلة الصورية في الواقع عين فعلية الشيء التي يستل بواسطتها اسمه النوعي، نظير الإنسان والخروف، العصفور، شجرة الصفصاف، الأكسجين، النيتروجين وهكذا. والفرق بين الصورة والعلة الصورية هو نظير الفرق بين المادة والعلة المادية كما تقدم يضحك. شنو يعني العلة الصورية؟ الملاحظ فيها بالنسبة إلى المركب اللي يتوقف عليها وجود المركب، بينما الصورة هي بالنسبة إلى ماذا؟ هي حيثية الأثر والوجدان بالنسبة إلى الجزء الآخر، وحيثية القبول والاستعداد اللي هو المادة. ولا يخفى أن اختلاف الأشياء وتنوع سماتها وآثارها يرتهن باختلاف صورها، يا صورها، صورها النوعية، من قلنا الصورة هي التي يستدل منها اسم النوع. وحيث أننا تناولنا البحث في أطراف هذا الموضوع في المقالة الخامسة، نعزف عن التكرار هنا. فقط عنوان من المطلب. القسم الثالث، القسم الرابع هي العلة الغائية. خب اتضح لنا عند الحديث عن تقسيمات العلة إلى علة فاعلية وعلة مادية وعلة صورية وعلة غائية، ومن خلال الاستعانة بأي شيء بمثال صناعة الكرسي ومثال خياطة القميص، أن الإنسان إذا لاحظ مختلف أفعاله ومنها صناعة الكرسي وخياطة القميص سوف يجد أن تلك الأفعال والنشاطات الإرادية الاختيارية المختلفة منوطة ماذا؟ بأربعة أشياء. قلنا في أول البحث عن تقسيمات العلة أن هذه الصناعات المختلفة، صناعة الكرسي، صناعة المنضدة، خياطة القميص، منوطة بأربعة أشياء. هي ماذا؟ فاعل ومادة، ها، وبعد وصورة وغاية، والغاية تمثل الهدف المتوخى في عملية الصنع. هي الهدف المتوخى في عملية خياطة القميص، هي الهدف المتوخى في ماذا؟ في عملية نجارة الكرسي. فالإنسان في مختلف أفعاله الاختيارية ونشاطاته الاختيارية ماذا؟ ينطلق ويمارس تلك الأفعال وتلك التصورات لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل وإشباع ماذا؟ غايات خاصة معينة، لديه أهداف معينة، لا ينطلق من دون غاية ومن دون هدف، وإنما هو يفعل ويقوم بمختلف الأفعال والنشاطات لأجل ماذا؟ عنده غاية، حتى ماذا؟ حتى يشبع تلك الغاية. فهو يأكل لأجل ماذا؟ لأجل إشباع الجوع، ما يأكل عبثا أو لإرضاء لذة، وينام لغاية وهي طلب الراحة، يمارس الرياضة لغاية وهي طلب الصحة واللياقة البدنية، وهكذا كل أفعال الاختيارية وكل نشاطات الاختيارية شبيه فيها غاية وفيها هدف. زين، وفي بداية البحث أيضا ذكرنا أنه الإنسان في موارد الأفعال التي هي ماذا؟ عبارة عن تحوير للمواد الأولية، يعني في موارد الصناعات كتحوير الخشب إلى كرسي، تحوير الحديد إلى مثلا مجموعة من الأشياء والمكائن. قلنا في هذه الموارد التي فيها تحويل في الصناعات يمكننا أن نتصور وجود ماذا؟ العلل الأربعة، العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. يمكننا أن نتصور وجود هذه الأركان ماذا؟ الأربعة. ولكن هذه العلل الأربعة وقعت محل للبحث والإشكال في الموارد الأخرى من أفعال الإنسان، أو في الموارد الأخرى من الأفعال الطبيعية التي ليست من أفعال الإنسان، كما في فعل النار اللي هو الإحراق وغيرها. ولذلك احنا ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن نبحث كل وحدة على حدة من العلل الأربعة حتى ندفع الإشكالات التي فيها. زين، في مورد العلة الغائية أيضا توجد إشكاليات، يعني بعد أن استعرضنا الإشكاليات مورد العلة الفاعلية ودفعناها، وتعرضنا للبحث في العلة المادية ودفعنا الإشكاليات فيها، وتعرضنا للبحث في العلة الصورية لأنه توجد إشكاليات كثيرة دعتنا إلى البحث كل واحدة على حدة، في العلة الغائية توجد إشكاليات أيضا. هاي الإشكاليات عبارة عن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول إنه الإنسان يمارس الكثير من الأفعال الإرادية عبثا لا غاية وراءه، كالعبث بلحيته والعبث بأصابعه، هاي أفعال إرادية ولكنها عبثية لا غاية لها. في مثل هذه الحالة قالوا هذه الأفعال الإرادية ماذا؟ لا هدف ولا غاية لها، فكيف يقال إن جميع أفعال الإنسان الإرادية تستهدف غاية معينة وراءها هدف معين؟ الآن الشيخ يعبث بلحيته، شنو هدف؟ واحد يعبث بأصابعه، واحد يعبث بمسبحتي، شنو الغاية؟ شنو الهدف؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني، قالوا كيف يمكن أن نتصور الغاية والعلة الغائية والأهداف في الجمادات والنباتات، أي الفاعل اللي هو غير إنسان؟ الأفعال الطبيعية، ها، الفواعل الطبيعية والأفعال الطبيعية التي ماذا؟ لا إدراك فيها، لا وعي فيها، لا إرادة فيها، كيف يمكننا أن نتصور علة غائية لها؟ إحراق النار هذا فاعل طبيعي، ها،
له غاية وليس له غاية،
ولا نتصور أنه له غاية. حركة النبات في نموه، خب هذا فاعل، ولكنه فاعل ماذا؟ غير إرادي، فاعل طبيعي. كيف نتصور أن هذه الحركة وهذا الفعل ماذا؟ ها؟ له غاية. خب بالنسبة للحيوانات اللي هي غير الإنسان، اللي ما عندها وعي وما عندها تعقل وتفعل بالغريزة وليس بالإرادة، كيف يتصور؟ هذا لو قلنا أن تفعل بالغريزة، كيف يتصور أنها ماذا؟ لها غاية ولها هدف؟ هذا سؤال ثاني. سؤال ثالث، سؤال الثالث يتعلق بالمبدأ الأول الخالق لهذا العالم. قالوا أفعال الخالق تختلف عن أفعال الإنسان. أفعال الإنسان كما اتضح عبارة عن تصرف بالمادة وتحويل المادة الأولية علما إلى صناعات مختلفة. والإنسان لأنه ماذا؟ وجود، هذا فيه بدن، وجود محسوس، وجود مادي، ويتعامل مع مادة، ها؟ يتعامل مع مادة، يتصرف بها بالتحويل والتبديل والصناعات المختلفة. قالوا في مورد أفعال الواجب، في مورد أفعال خالق هذا العالم التي هي ليست ممن؟ من التصرف في المادة. أفعال الله ليست من التصرف في المادة، واضح؟ هو ماذا؟ يوجد الأشياء من ال... ها؟ من لا شيء، يبتدعها ابتداعا. زين، وإنما كل ما سوى الله تعالى من مادي وغير مادي هو فعله تعالى، هو فعل لله تعالى. فعل الله تعالى هو كل ما سوى الله تعالى من موجودات سواء كانت مادية أو غير مادية. قالوا عند ذلك كيف نتصور أن لها هدف وغاية؟ هل أفعل الله تعالى هدف وغاية؟ والله تعالى في فعله يستهدف هدفا وغاية أو لا؟ إذن عندنا ثلاثة أسئلة، ثلاثة إشكاليات بالنسبة إلى العلة الغائية، لابد ماذا من التوقف عندها جميعا هذه الأسئلة والإجابة عن كل واحد ماذا؟ ها؟ عن كل واحد منها، ولذلك سوف نتناولها تباعا إن شاء الله تعالى. قال العلة الغائية، قلنا إن لدينا غاية وهدفا في أفعالنا الاختيارية التي نمارسها بالفكر والروية بغية إشباع حاجاتنا الوجودية، فنتكامل ونرفع نقصنا، نأكل لكي نحل الشبع محل الجوع، وننام لكي نرتاح، ونمشي لكي نصل إلى المقصود وإلى آخره. ولكن هل تتوفر جميع أفعالنا الاختيارية على هذه السمة؟ هاي من هنا، من هنا يبدأ، من هنا يبدأ البحث في دائرة حدود الغاية. ما هي دائرة حدود الغاية؟ هل تتوفر جميع أفعالنا الاختيارية على هذه السمة؟ رغم أننا نمارس كثير من الأفعال الاختيارية عشوائيا ولا نجد غاية هدفا وغاية لهذه الأفعال، نظر الألعاب وحركات الأطفال، ونظر الحركات العبثية بالرأس والوجه واليد التي نمارسها عادة، ونظر الأنفاس التي نستنشقها بدون فكر وأمثالها، التنفس، شنو غاية التنفس؟ ولعل هناك غاية في مورد الأفعال غير الاختيارية التي تقع في عالم الوجود وتحصل في جوهر الطبيعة. وهل هناك غاية في مورد الأفعال غير الاختيارية التي تقع في عالم الوجود وتحصل في جوهر الطبيعة بدون أدنى درجات الإحساس مثل الإحراق وغيرها وحركات النبات؟ وهل لإله العالم غاية في خلق العالم؟ الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث بالإيجاب يقول نعم لها غاية، كما سوف يأتي تفصيله، وإليك الإيضاح، وإليك إيضاح ذلك يأتي تفصيله إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.